بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أطول آية من آي الكتاب العظيم، وهي ما يسميه العلماء التفسير بآية المداينة، وهي الآية التي تتضمن توثيق العقود، أو ما يسمى اليوم بالكاتب العدل. فنظام الكاتب العدل القائم اليوم هو مأخوذ كما هو من هذه الآية التي سنبدأ بشرحها وبيانها. نعم. وهذا جانب من الجوانب الهامة في إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى، أن تجد نظام الكاتب العدل بدقته وتفاصيله، ورثناه من عهد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن لعقل عاقل أن يتصور أن أولئك الناس الأميين الجهال الذين كانت شرعتهم شرع عشائرية، شرعة البداوي، كيف بدنا نتصور أننا تلقينا منهم تعاليم توثيق العقود؟ نعم. على كل تفاصيل ذلك تأتي تباعا إن شاء الله تعالى. نقرأ الآية كما هي أولا على طولها، ثم نبدأ بتفسيرها إن شاء الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. هذه هي الآية الأولى، وهي أطول آية في القرآن. ثم هنالك آية ثانية تتم لهذا الحكم. تصوروا أيها الإخوة، وأنتم تصغون الآن إلى هذا البيان، إلى هذه التعليمات، افترضوا أن هذا الكلام نعم يعلمنا إياه جماعة من البادية، جماعة أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، يلجؤون إلى قانون العشائر، ما في لا قانون ولا شيء. معقول هؤلاء يخاطبون بهذه الطريقة، بهذه الطريقة الدقيقة القانونية العجيبة؟ كيف يمكن أن نتصور أن هذا كلام بشر؟ على كل دلائل الكثيرة ستأتي تباعا كما قلت. فلنبدأ أولا، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. إذا تداينتم، المداينة ما هي؟ تقول: داينت فلانا إذا عاملته بدين معطيا أو آخذا. داينت فلانا إذا عاملته بدين معطيا أو آخذا. مثل إذا قلت بايعته، يعني أنك تعاملت بالبيع مع فلان سواء بعته أو اشتريت منه، كله يقال عنه مبايعة. المداينة: داينت فلانا، يصدق هذا الكلام بأن تكون دائنا أو مدينا، كلاهما سليم. إذا عرفنا ما تداينتم. إذا تداينتم بدين، هنا يعني لابد أن نقدر ضوابط اللغة العربية ومقتضياتها، لأننا نفترض أنه في إخوة يهتمون بهذا ولم ينبغي أن يكون هنالك كذلك. من حق السائل أن يقول: طيب ما دام هذا هو معنى المداينة، فما الحاجة إذا إلى كلمة بدين؟ إذا تداينتم إلى أجل مسمى، لأنه كلمة المداينة أغنت عن كلمة بدين، فكأنه كلمة بدين أصبحت زائدة. ما الجواب؟ لا، شو عم يقول الباري عز وجل؟ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لما كان هنالك أمر إلهي فيما بعد بكتابة الدين بهذه الصيغة فاكتبوه، الضمير لوين بده يرجع بقى؟ إذا ما في كلمة دين، إذا ما قال الباري إذا تداينتم بدين، الضمير لوين بده يرجع؟ يعني لو قال الباري إذا تداينتم إلى أجل مسمى، عندئذ ينبغي أن يقول فاكتبوا الدين، ساعتها الجملة بتتخلخل. النسق أو ما يسمى بالموسيقى الداخلية لصياغة القرآن تتخلخل. فالبيان لله جاء هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. نص البيان الإلهي على كلمة الدين من أجل أن يرجع الضمير إلى هذه الكلمة في قوله إلى أجل مسمى فاكتبوه، الضمير رجع إلى كلمة الدين. أظن واضح هذا الكلام. يا أيها الذين آمنوا، طبعا الكلام هي ذكرناها خطاب لمين؟ للمؤمنين بس. ليش لغير المؤمنين؟ لا، لأننا قلنا كل أحكام الشريعة الإسلامية إنما يخاطب بها المؤمنون، أما الكافرون فيخاطبون بأمور العقيدة، الكافرون يخاطبون بالعقائد. بعد ما العقيدة الإيمانية تستقر في نفوسهم، عندئذ يصبحون مؤمنين، بيجي دور تطبيق السلوك الشرائع. طيب إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، أيضا هنا لابد أن نجيب عن سؤال قد يخطر في البال وينبغي أن يخطر. إذا تداينتم بدين إلى أجل، هلا بكفي، نحن نقول فلان عامل فلان بدين، يعني اشترى منه بضاعة إلى أجل أو حال، ما هيك بنقول؟ إلى أجل خلص بين، يعني إنه مو هلا بعدين بيعطي بيوفي، أو حال يعني هلا بيعطي. فما الحاجة إلى كلمة مسمى؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ليوضح لنا أن الدين الآجل عندما يكتب، يعني عندما يوثق، هذا الكلام كله مشان توثيق، نعم، عندما يوثق لا يكفي أن يقال هذا دين ألتزم به إلى أجل، يجب أن يكون هذا الأجل محدودا بأن شهر وبأن يوم من ذلك الشهر. يعني مثلا أنا دينتك هذا المبلغ إلى موسم الحصاد، الموسم الحصاد شهر شهرين، دينتك هذا المبلغ للربيع، الربيع كذلك، ينبغي أن لا يترك الأجل لمدة لا نعلم أولها من آخرها، يجب أن يكون هذا الأجل مسمى، يعني ينبغي أن يكون محددا، لا سيما في السلم، لأنه هل هذا الكلام يدخل في السلم بادئ في بدء. لما نقول أين هو الدليل على مشروعية السلم؟ قبل كل شيء بالقرآن، هي ثانيا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. شو السلام؟ السلام فلاح بحاجة لمصاري، ولسه الأمحات ما طلعوا، بده شهرين شهرين ثلاثة لحتى يطلع الأمح، وبده مصاري، فربي عز وجل يسر. يعني شوفوا الربا الذي كان يتحدث عنه حرمه الله وذكر بدلا منه بدائل، استلم من البدائل، قال له طيب تجي انت تعمل عقد مع التاجر اللي بده يشتري منك الامحات، يتم العقد بشراء قدر معين كما شاء من القمح منك، ويعطيك المبلغ ناضا حالا، واضح كيف؟ لكن لمح انت الى اجل مسمى ولا مطلق؟ بده يكون مسمى. يعني لو قال له ايه اعطيني مليون ليرة وانا مقابل ذلك بعطيك كذا طن من القمح، نعم، امتى؟ بموسم الحصاد، عند الحصاد، يعني الحصاد امتى؟ يعني ما بيجوز، يجب ان يقول في يوم كذا من شهر كذا في المكان الفلاني، واضح كيف؟ هكذا، نعم. فإن لم يفعل ذلك لا يجوز. هل عقد هذا اسمه سلم؟ شو بيكون سوا؟ الفلاح أخذ مصاري والتاجر شو كان؟ الأمحات، نعم، في الميقات المحدد بدون ما يكون في هنالك ربا. إذا كلمة إلى أجل لا يكفي، لا بد من مسمى، أي لا ينبغي أن يكون هذا الأجل مقيدا بتسميته بعينه، أجل محدد. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، شو لازم نعمل؟ قال فاكتبوه، اكتبوا هذا الدين كما سيذكر، كما سيبين تفصيل أما الذي سمعته. طيب خلينا نرى العبارة هلأ، لأنه في شغلة مهمة بدي ألفت النظر إليها. طيب شوف، فاكتبوه، بعدين قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. هلا صيغة الكتاب كم مرة تكررت هون؟ طولا عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. شو صاروا؟ ست مرات، ست مرات بسطرين. أنا أسأل بالله عليكم، المجتمع اللي كان فيه لما نزلت الآية هي مجتمع المدينة، مجتمع المدينة ومجتمع المكة واحد، مجتمع أمي، وكان الذين يكتبون ويقرؤون قلة من الناس. معقول في مجتمع جله أميون لا يقرؤون ولا يكتبون ينوجد فيها الكلام هذا؟ لما تسمع يخيل إليك أن هذا الكلام إيه نعم صيغة في مجتمع كل بيكتبوه كل كتاب ما شاء الله إلى آخره. ست مرات صيغة يعني مادة الكتابة كررت خلال سطرين، وضع كيف؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني أن هذا البيان الإلهي صيغة للأجيال الآتية كلها، ولم يواجه بهذه الآية صياغتها مجتمع المدينة أو مجتمع مكة، المجتمع اللي كانوا كلياتهم عبارة عن أميين. يعني أن هذا القرآن خطاب للأجيال كلها إلى يوم القيامة، لذلك لم يلاحظ وضع المجتمع في الجزيرة العربية أثناء بعثة رسول الله. لو كان الكلام خاص بهذاك الوقت ما كان من حكى الكلام، وين هدول اللي بدهم يكتبوا ومنين ندبر اللي بدهم يكتبوا؟ قلة الذين يكتبون. لكن هذه شرعة نظمها البيان الإلهي وكلف بها عباده جيلا بعد جيل بعد جيل إلى قيام الساعة. الناس بدها تتعلم، بعد كم سنة الأمية بتغيب والناس سيتعلمون ويكتبون ويقرؤون وهكذا. فهذه الظاهرة أيضا دليل من أوضح الأدلة على أن هذا الكلام ليس كلام رجل من أهل مكة ولا من أهل المدينة. لو واحد من أهل المدينة عم يحكي هذا الكلام مشان مجتمع المدينة مشان مجتمع مكة ما بيحكي هالكلام. نعم، وبيشوف يقول لك شو وين أنت قاعد؟ شوف هل يكتب كتابه وكاتب بالعدل ولا يبقى كاتب أن يكتب فما علمه الله، واضح كيف؟ ولكنه بيان رباني هابط من الملأ الأعلى يخاطب الله به عباده جميعا، ولذلك لا ينظر فيه إلى وضعية فئة من الناس دون فئة أو جيل دون جيل. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، صيغة أمر. هل هذا الأمر يعني الوجوب؟ لا، يعني قواعد الأصولية بتقول في الغالب الأمر يأتي للوجوب، يعني إذا خلت صيغة الأمر من دليل خاص بتكون صيغة لإيش؟ للوجوب. أقيموا الصلاة للوجوب، آتوا الزكاة للوجوب. نعم، لكن إذا اقترنت بصيغة الأمر قرينة خاصة بتتحول من الأمر من الوجوب إلى الندب ونحو ذلك. هلا في عند منا دلائل على أنه هذه التعليمات التي يخاطبنا الله عز وجل بها بدءا من الأمر بالكتابة أمر إرشادي، يعني أنه ليس للوجوب وإنما هو للندب. لما بنقول هذا أمر إرشادي فمعنى ذلك أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب. لا، بسورة النساء بأول سورة النساء في كذلك يأمر البيان الإلهي بالإشهاد، لكن هذا الإشهاد هل هو واجب؟ لا، ليس واجبا، هو أمر أيضا إرشادي، يعني الأمر الإرشادي يكون للندب. طيب ليش ما هو للوجوب؟ ذلك لأن المتداينين إذا وثق كل منهما بالآخر فلا حرج، لا حرج، ما في داعي. هذا الأمر لمصلحة المتدينين، مشان إذا كان واحد مواثق بالطرف الثاني والثاني مواثق بالأول بتوثقوا، لكن إذا كانت الثقة موجودة فهذا الوجوب يرتفع. هذا هو دليل ذلك. نعم، إذن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب، وليكتب بينكم. نعم، فاكتبوه. طيب، فاكتبوه كيف بدنا نكتبه؟ قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل. طيب، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. طيب ليش ما قال فاكتبوه وليكتب أحدكم هذا القرار أو هذا العقد، عقد المداينة، واحد منكم؟ قال لا، فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يعني واحد ثالث. هذا جانب من الجوانب القانوني الذي يبينه لنا بيان الله عز وجل. لا، المدين متهم تجاه الدائن، والدائن متهم تجاه المدين، فلا هذا لازم يكتب ولا هذا لازم يكتب. إذا مين بده يكتب؟ بده يكتب واحد ثالث، وهذا الواحد الثالث بده يكون متصف بالصفات التي يذكرها بيان الله سبحانه وتعالى، يكون مستقيم، عنده معرفة بقواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها، لا ينحاز إلى هذا الطرف ولا إلى هذا الطرف بشكل من الأشكال. ما بتتحقق العدالة إلا هيك. لذلك ما قال وليكتبه كاتب منكم أو واحد منكم، وإنما قال فاكتبوه. إذا بده يفصل كيف يا ربي بدنا نكتبه، فاكتبوه كلام إجمالي، كيف بدنا نكتب؟ قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل. كاتب بالعدل، بالعدل متعلق بإيش؟ متعلق ب وليكتب، وليكتب بالعدل بينكم كاتب، يعني وليكتب بالعدل. إذا بالعدل متعلقة بالفعل السابق اللي هو وليكتب بالعدالة. نعم، في ممكن نقول كمان متعلق بكاتب، يعني كاتب يتصف بالعدالة. على كل النتيجة واحدة، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. طيب جابوا شافوا واحد بيكتب، قالوا له تفضل تعال اكتب لنا العقد يلي هلا بيناتنا صار. قال والله ماني فاضي، ما بدي. بيجوز ولا ما بيجوز؟ ولا كمان باري عز وجل يعطينا الدلالة الشرعية. قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. إذا كان هالإنسان كاتب يكتب وعنده قدرة على الكتابة، ما بجوز يترك. طيب ما بجوز يترك، تفصيل كيف؟ قالوا إذا لم يكن هنالك في القرية اللي فيها أو في المحل أو في البلد كاتب آخر، صار واجب عليه فرض عين، ويحرم أن يتخلف. طيب، أما إذا كان هنالك بديل، هنالك أكثر من واحد ممكن يكتب، فهذا فرض كفائي وليس فرضا عينيا. إذا هذا معنى بيان الله تفصيلا. ولا يأبى، لا يرفض كاتب أن يكتب كما علمه الله. شو هي كما علمه الله؟ هذا منة رب العالمين على هالإنسان. أنت ربي علمك، علمك الكتابة، هذا التفضل من الله عليك. أعطي قيمة هذه المنة. واضح كيف؟ هذا معنى كلام الله. الله علمك الكتابة، طيب ادفع ضريبة هذه المنة الربانية التي أسداها الله عز وجل إليك، وذلك بأن تستجيب لدعوة الداعين. تفضل الله يا خديك اكتب لنا العقد إلى آخره، خمسة. وهذا كما قال علماء التفسير فيه بيان واضح على أن كل إنسان آتاه الله سبحانه وتعالى علما يستفيد منه الناس لا يجوز أبدا أن يحجبه عن عباد الله سبحانه وتعالى. نعم لا يجوز، ولا أعلم خلافا في ذلك. وكاتم العلم وهو قادر على أن يبوح به يلجم يوم القيامة بلجام من نار. نعم لازم تعلمت والناس يحتاجوا إلى أن يعلموا ما قد تعلمته، ما بيجوز أنك ترفض. نعم ما بيجوز. وهذا شيء يعني كأنه أمر غريب وعجيب، وحتى العلماء قسم كبير منهم لا يعلمون ذلك، لا يعلمون. لما الواحد بيجي مراءه انه يقعد يعلم الناس، والله بيقعد يعلم. لما مراءه بيقول له لا والله ما بدي، بدير ظهره بيمشي. لك يا اخي انت الدين شيء والميثاق شيء، انت ربي علمك وأسدى اليك فضلا، انت مطوق بهذا الفضل تجاه رب العالمين، ما لك لا تدفع ضريبة هذا الفضل الذي امتن الله عز وجل به عليك. نعم لكن لما بيروح الجامعة ومقابل الدروس عم يأخذ مرتب بيركض، مزاجه ما بيقول لا، مزاجه لا يقول لا. أنا أذكر وأسأل الله أن يكون هذا الذي أقوله نعم تذكيرا لي وبيانا لنا ولكم جميعا. عندما دعيت إلى إلقاء دروس في جامعة سنجقدار، وكان ذلك في أول السبعينات من القرن الماضي، كان ذلك أول عهدي بالتدريس في المساجد، كنت أدرس في الجامعة أنا ابتداء من العام 65 أصبحت مدرسا في جامعة دمشق في كلية الشريعة. جاء هذا الرجل نسأل الله له الشفاء العاجل ليلح علي أن يعني في الأسبوع درس درسين في جامعة سنجقدار، فأنا امتنعت لأني حديث عهد بذلك. ذكر لأبي هذا الطلب فاستدعاني والدي وقال لي يجب أن تستجيب، وأكتم العلم غير جائز. قلت له ولكني لا أكتم العلم، أنا في الجامعة أدرس. قال أنت هنالك تمارس عملا دنيويا وظيفيا تأخذ عليه أجرا، هذا ليس عملا ديني تأخذ عليه أجرا. العمل الديني الذي يأمرك الله عز وجل به هذا الذي تدعى إليه. شايف كيف؟ ومن ذلك اليوم ربي عز وجل نعم وفقني نعم لهذا الدرس في هذين اليومين من الأسبوع، منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي، وأسأل الله عز وجل أن يديم علي هذه النعمة إلى أن أرحل من الدنيا. واجب، هذا واجب. نعم من كتم علما أكرمه الله به أعطاه الله إياه نعم ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. من أخذنا هذا الكلام؟ من قولي ولا يبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. هل هي كما بحسب الظاهر كاف تشبيه، بس يا حضر كن هي كاف إيش؟ هي مو كاف تشبيه، هي كاف تعليل. نعم وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني شو أحسن؟ لأن الله أحسن إليك. كذلك هنا ولا يبى كاتب أن يكتب لأن الله عز وجل علمه، لا يبى. يعني الباري علمك، أنت خدوم الناس علمك الكتابة. ولا يبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. شوفين تأكيد، لا يأبى كاتب بعدين شو فليكتب. وليملل الذي عليه الحق. فقال فليكتب. اجينا بقى مين اللي بده يملي عليه؟ هلا في عند منا دائن، في عندنا مستدين، وضع كيف؟ وفي عندنا الكاتب، الكاتب كان مش الألم وبده يكتب، مين اللي بده يملي عليه؟ المقر مو المدعي، وضع كيف؟ فالمستدين هو اللي أخذ المال، هو اللي بده يقول. لذلك شو قال؟ وليملي الذي عليه الحق. هلا لو الدائن قال له اكتب اكتب، انا الي مع هذا الانسان 1000 ليرة كذا الى اخره، هذا لانه مدعي. قيمة الكتابة تظهر عندما تكون بتوقيع مين؟ بتوقيع المدين. اي نعم. يعني اذا المدين يقول اكتب اقر انا فلان بان علي مبلغ كذا وكذا لفلان، نعم، وسأعطيه هذا المبلغ، نعم، عندما يحين السداد، وذلك يوم كذا ساعة كذا في المكان الفلاني، نعم. وضع كيف؟ فلما بيكون هذا الإملاء بتوقيع نعم المدين له قيمته دائما. المدعى عليه هو الذي ينبغي أن نسمع إقراره، لأن شو بيقول النبي؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي كلامه صعب نفسده بده بينة، لكن المدعى عليه باليمين بيمشي حاله. طيب، فليكتب وليملي للذي عليه الحق. هلا في عنا صيغتين كلاهما بمعنى واحد، وليملي وليملل كلاهما بمعنى واحد. هنا البيان الإلهي جاء وليملل، نعم، أملل وأملى كلاهما بمعنى واحد. نعم، الذي استدان هو الذي يكلف الكاتب ويملي عليه الكلام الذي ينبغي أن يصاغ. فليكتب وليملل الذي عليه الحق. طيب، وليتق الله ربه. عندما خاطب الله عز وجل المدين الذي ترتب عليه الحق، طبعا ممكن ألا يلعب لأنه هو اللي عم يكلف الكاتب أنه يكتب. فالباري عز وجل خاطبه قائلا وليتق الله ربه. أنت اللي بدك تملي، لكن دير بالك أنت الذي ينبغي أن تملي، لكن إياك أن تتلاعب بما تقول. أنت تدينت منه 10,000 تقول 9,000 سجدين، وضع كيف؟ اتفقتوا أنه لبعد 4 أشهر تقول له بعد 6 أشهر. هذا معنى وليتق الله ربه، أي ليعلم أن الله مطلع عليه، يعلم هل هو أمين فيما يملي به على هذا الإنسان أم ليس أمينا، وبناء على ذلك ينبغي أن يكون مستقيما في كلامه، وينبغي أن يضع مخافة الله عز وجل نصب عينيه. فليكتب وليملل الذي عليه الحق. عظيم هذا لما بيكون اللي عليه الحق المستدين كبير عاقل بالغ رشيد، لعله ليس كذلك، كيف بده يملي هو بقى؟ لاحظوا تفصيل بيان الله عز وجل. قال وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، يعني تركناه ولا يبخس منه شيئا، يعني المدين الذي يملي على الكاتب ليتق الله ربه، يعني يتق الله ربه يعني شو يساوي؟ بين لا يبخس منه شيئا، لا يبخس من حق الدائن شيء، لا يحرتف، يكتب كما أن عليه 10,000 10,000 10,500 10,500 لبعد شهر لبعد 3 أشهر، هي معناته ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو بنفسه بكلامه. نعم، فليملل وليه بالعدل، ولي المدين. إذا كان سفيه، معروف السفيه، السفيه هو الذي لا يملك رشدا يقيم به علاقاته المالية مع الناس، هذا شو بنقول عنه؟ سفيه. طيب، ضعيفا يعني صغير لم يبلغ سن الرشد بعد، هذا ما من الآن سفيه لك من الآن صغير. طيب هالحالتين شو بنقول؟ فليملل وليه بالعدل، لأن السفيه دائما شو بيكون فيه له؟ فيه له ولي، إما والده أو عمه، وإذا ما كان فيه له حدا القاضي بنصب ولي له. فينبغي أن يؤتى بوليه يملي على هذا الإنسان بدلا منه. طيب كمان يقال له فليتق الله ربه ولا يقص منه شيئا. كذلك الضعيف عن الصغير، الرجل الصغير هذا اللي لسه ما بلغ سن الرشد له كم مليون مصاري، وجاء واحد اتدين منه، اتدين منه لكن عن طريق مين؟ وليه. ولما بينكتب هذا الكلام مين اللي بده يملي؟ الولد؟ لا مو الولد، وليه عصي. فليملل وليه بالعدل، بس لما بيكون لو لا يستطيع أن يمل هو، يعني شو لا يستطيع؟ أخرس مثلا، لا يستطيع أن يبين أن يتكلم، هنا ما في ولي، يكون عاقلا بالغا رشيدا بكل معنى الكلمة، لكن لسوء الحظ لا يستطيع أن يتكلم لمرض أو لحبسة في لسانه أو إلى آخره. ففي هذه الحالة يوكل من ينوب عنه في النطق بالحق الذي ترتب عليه، وإن ما في ولي. نعم، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. هنا كمان كرر كلمة العدل، فليملل وليه، الولي هذا يكون عادل، ما يظلم، ما يحرتف، ما يسيء، ما يكذب. نعم، فليملل وليه بالعدل. هلا في توثيق لحد، بس وراء هذا التوثيق ما عاد في مجال غير خوف الله. لذلك بتلاحظوا التوثيق الله أمر فيه لأدق ما يمكن كما ترون، قانون ما بيدي أكثر من هيك يعمل. طيب، لكن حتى هذا التوثيق لا يكون كافيا في الضمان. فالباري عز وجل رأسا بذكر دائما، بذكر الأطراف الخوف من الله سبحانه وتعالى. هون مين الذي من ذكر الخوف؟ يلي أخذ ولا يلي أعطى؟ يلي أخذ، مو هيك؟ يلي أعطى أعطى، ما من قال له يلي أعطى خاف من الله وأنا تبخسه، ما هو أعطى. لكن من الذي يقال له إياك أن تبخس، إياك أن تظلم؟ الذي أخذ. نعم، فتجد أنه رب العالمين أمر بالتوثيق، بعد ما أمر بالتوثيق ما هون بقى بيحرك مشاعر الخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم، ويأمر بالتقوى وأن يتذكر حساب الله سبحانه وتعالى. بكل الأحوال هذا لابد منه، التوثيق غير كافي، ينبغي أن يتوج التوثيق بالمخافة من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال فليملل وليه بالعدل. طيب يكفي، كتب وجاء المقر وقع، مش الحال، لا، قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، لابد أن يؤتى برجلين يكونان شاهدين على هذا الكلام الذي كتب. كيف تكون شهادتهما؟ بأن يكتبا. نعم، بذلك ما عنده قدرة الكتابة، نعم، بيمهر بإيده، نعم، بإصبعه. وهكذا هذا معنى واستشهدوا شاهدين من رجالكم. يعني ما بيكفي الكتاب يهنيك وبعدين بيقول ايه نعم شفنا بده يوقع. نعم هذا معنى قوله تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم. طيب ما امكن يكونوا رجلين بالاول الان؟ فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء رجالا ونساء. هي كلمة ممن ترضون من الشهداء مخاطب النساء. استشهدوا شاهدين من رجالكم إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. بكل الأحوال إن كان رجلين وإن كان رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء يعني استقامة خلق واضح كيف مشهود لهذا الشاهد بأنه مستقيم في أخلاقه ملتزم بدينه. نعم هنا لماذا قال فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان؟ لاحظوا أيها الإخوة في ناس بحملوا هذه الفقرة من هذه الآية الجليلة ما لا تحمل من الكلام التافه. شوفوا شوفوا القرآن جعل شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل. شوفوا شلون القرآن ينظر إلى المرأة نظرة دونية. الأمر كلياته أمر إرشادي ولا أمر إيجابي؟ أمر إرشادي. هلا لو ما صار كل هالاستشهاد في حرمة؟ لا ندب عظيم. جابوا شاهدين شاهدين رجل وامرأتين رجل وامرأة امرأة وامرأة امرأتين وامرأتين بيمشي الحال ولا ما بيمشي الحال؟ في حرمة شيء؟ مؤمر إرشادي كلياته سبحان الله. لكن المسألة مو مسألة وجوب. يعني عم يقول يخشى إذا حبيتوا نكون تزدادوا توثيق هذه المرأة التي جئتم بها لا ندري أهي في مستوى الوعي الذي يتمتع به ذلك الشاهد ولا غيره؟ قد تكون مثله قد وقد تكون لا. بتحبوا تعطوا احتعطوا رجل وامرأتان قال والله ماشي الحال لا والله واعي وكل شيء اكتفينا برجل وامرأة. العقد صحيح ولا مو صحيح؟ باطل شيء؟ تحقق المطلوب؟ تحقق لأن الأمر أمر إرشادي لأن الأمر أمر إرشادي. نعم وموضوع عنصر الرجل عنصر المرأة في باب الشهادة لا ينظر فيه على أن الرجل أفضل من المرأة في الشهادة والمرأة أقل شهادة أبدا، وإنما ينظر إلى هذه القضية التي تتم شهادته فيها هل هي مما يطلع عليه الرجال أكثر أم مما يطلع عليه النساء. هون البحث واضح كيف. لما بتكون المسألة والله جناية مين قتل فلان اللي رؤية مقتولا رؤية مذبوحا في الشارع؟ نعم هلا جاءت امرأة قالت لا والله أنا شفت فلان اللي كمش السكين وذبح فلان. هل شهادتها في هذا تساوي شهادة الرجل؟ لا. لكن لما إذا المرأة شافت واحد كمش الثاني بتغوطن مستحيل أن تشوف مستحيل أن يتحكم بصرها مضبوط ولا لا؟ لذلك قالوا نعم شهادة المرأة في الجنايات لا، شهادة المرأة فيما يتعلق بالنسب بالحضانة بالرضاعة أهم من شهادة الرجل. شهادة المرأة أهم بكتير من شهادة الرجل. ليش؟ لأن موضوع النسب وموضوع الحضانة من شأنه ألا يطلع عليه في الغالب إلا النساء. طيب البيع والشراء والصفق في الأسواق وما إلى ذلك نعم في البورصة ألا هذا مما يطلع عليه الرجال أم النساء؟ أم النساء والرجال سواسيين في الغالب الرجال مو هيك؟ إذن لكان ترى هيك، لكن لما بيتغير الوضع منروح منلاقي السوق ثلاث ارباع نسوان وصاروا النسوان تماما تماما عم يشتغلوا، بتتغير المساله. فالمساله تمشي مع العله مع السبب. لكن انا بزماني رحت على نيويورك ودخلت البورصه، حبيت اروح اشوف البورصه، طلعت للعيون والشاخصه في هذه نعم اللوحات الصاعدة الهابطة والأرقام، اشتهيت شوف واحدة بس. إيه نعم، داخلة في هذا السوق في هذا المعترف ولا واحدة، كلهم عبارة عن رجال، وإنه رجال الواحد الواقف عينه نعم محبوسة بهذه اللوحة بهذه نعم الأرقام التي ترى، مو حاسس مين ما مين راح مين إجا نهائيا. طيب الشهر ما هو حق يقولها، هذا أمر يطلع عليه الرجال غالبا، الأولوية لشهادة الرجال، كل شيء تكون الأولوية فيه لشهادة النساء فشهادة النساء مقبولة مرحب فيها، ما في إشكال أبدا أبدا، وما في تفضيل لشهادة الرجال عليه أبدا، والعكس والعكس كذلك. وإذا تطورت الأمور تتطور الأمور معها. ثم إن المسألة كلها هنا أمر إرشادي، نعم. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لما قال ممن ترضون من الشهداء، شو يعني ممن ترضون من الشهداء؟ أي ممن تتبصرون فيهم صفة المروءة، صفة العدالة، صفة الاستقامة. انتو لما بتشوفوهم نعم متصفين بالمروءة والعدالة خلاص تقبلوا شهادتهم. طيب ليش قال ممن ترضوا؟ لان المروءة ترجع الى العرف، العرف هو اللي بيحدد انه هذا صاحب مروءة وهذا مو صاحب مروءة، العرف وضع كيف. هذا الإمام الشاطبي، الإمام الشاطبي كان من أهل الأندلس، نعم له كتاب رائع اسمه الموافقات، بيقول فيه عن المروءة، بيقول المروءة عبارة عن الانضباط والارتباط بالعرف، عرف البلد، فكل من كان مرتبطا منضبطا بعرف البلد فهو صاحب مروءة، الذي لا ينضبط بعرف البلد مو صاحب مروءة. ويضرب مثلا بيقول الآن نحن عنا في المغرب في الأندلس، نعم الرجل الذي يمشي في السوق نعم حاسر الرأس شهادته لا ترفض، لأن العرف بيقبل هالشهادة، لا يعتبر الرجل الذي يمشي في السوق حاسر الرأس فاقد المروءة. لكن هذا الرجل نفسه إذا ذهب إلى المشرق وأصبح يمشي في الأسواق حاسر الرأس تسقط مروءته، ومن ثم تسقط شهادته. كلام سليم. إذن المروءة عبارة عن عادات الناس بيحكوها بينسجوها بمين، لذلك قال ممن ترضوا. إذا واحد له مركزه في الدولة ديني او دنيوي ماشي بالطريق وكمش صندوشة وعم ياكلها تسقط مروءته، ليش؟ لانه في مجتمعنا هذا غير مقبول. لكن اذا كان رجل ما له هذا المركز، رجل عادي ممكن انه يعمل هذا العمل مرة ومرتين ما تسقط مروءته، وهكذا. العدالة شيء تاني كمان لازم تكون موجودة، وهي أن لا يرتكب كبيرة ولا يلازم على صغيرة. إذا عرف أنه والله مرتكب كبيرة بزمانه تسقط مروءته ولا يقبل شهادته. إذا ما ارتكب كبيرة لكن ملازم لصغيرة على طول، مو تارك، لا يترك هذه الصغيرة، ديدنه ارتكاب هذه الصغيرة كذلك. هذا معنى قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. طيب يا ربي لماذا امرأتان بدل الرجل الواحد أن أنت ضل، أي مخافة. شوف كلمة أنت ضل هنا مرتبطة بمقدر، مخافة مفعول لأجله، مخافة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يعني واحدة منهن تكون ما لم تذكر الحق بين هاد وهاد، الثاني بتأكد لها بتبين لها. لكن لو فرضنا أننا وجدنا امرأة ذات نعم مهارة في ذكائها وفي فكرها وفي ذاكرتها بيمشي الحال. طيب يمكن نقف هنا ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم تتمة هذه الآية. قبل أن نعم نختم درسنا بالدعاء أيها الإخوة، يعني ينبغي أن نذكر شيئا نحمد الله عز وجل عليه حمدا كبيرا. الحمد لله دمشق في كل الظروف، في هذه الظروف لم تقل مزيتها التي أقامها الله فيها وهي دروس العلم. قد تكون خفتت واختفت في بعض الأماكن لكنها ظهرت ذاتها في أماكن أخرى. من الأماكن اللي ما كان فيها دروس وأصبحت مركز إشعاع علمي ولله الحمد ما يلمه. نعم هل بتعرفوا أنه في برنامج يومي من بعد العصر إلى بعد العشاء لدروس علمية مثل ما بيقولوا أكاديمية علمية، نعم لعلماء. يجوز البعض منهم لسبب ما غابوا، البعض منهم، لكن هم غابوا وأكرمنا الله بالبديل. ومن هم هؤلاء الآخرون الذين أكرمنا الله؟ والله إنني لأقول إنهم مظنة ولاية، كل واحد منهم مظنة ولاية، ولا أتألى على الله، لكن بإذن الله مظنة ولاية. فأنا بما أن هذول جدد أضيفوا إلى المدرسين، أريد أن أذكر لكم أسماءهم والدروس التي يلقونها والأيام التي يلقونها. هلأ في واحد آخرهم فضيلة الشيخ محمد ياسر القضماني، هذا الإنسان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ويكرم الشام ببقائه فيها. نعم درسه يوم الاثنين بعد العصر اعتبارا من الأسبوع القادم إن شاء الله، موضوع درسه الأخلاق الإسلامية أو الأخلاق في الإسلام، وهذا موضوع هام جدا. نعم في فضيلة الشيخ محمد الفحام، هذا الرجل من الصالحين وأسأل الله أن ينفعنا به. أي والله أنا أشهد أنه من الصالحين ولا أتألى على الله، لكن أحسب أنه مظنة ولاية. يدرس يوم السبت بعد العصر أيضا، يعني كل هذول بعد العصر يعني الساعة خمسة. نعم يدرس الإحسان والتزكية من خلال ابن عطاء الله السكندري اللي أنا شرحت الحكم، بس هو فيه له كتب تانية. نعم الشيخ حسان الهندي، هذا الرجل البصير العالم الجليل، نعم يدرس الأحد بعد العصر أصول، ويدرس ثلاثاء أيضا بعد العصر عقيدة، أو العكس ربما، الأحد عقيدة والثلاثاء أصول. واضح كيف؟ نعم. عندنا أيضا الشيخ عبد الحكيم عثمان، هذا أيضا رجل بصير، نعم وأذكر كيف دخل كلية الشريعة، نعم فوافقه التوفيق، لم يتلبس في عام ولا في مادة معينة، كالسهم المرسل من أول سنة لسنة الرابعة وبتفوق نجح وأخذ شهادة كليته. رجل صالح، واتقوا الله ويعلمكم الله. يدرس يوم الأربعاء بعد العصر التفسير، فأرجو أن تكون هذه الدروس في المسجد الأموي عامرة كما هي عامرة بالمدرسين، أسأل الله أن تكون عامرة بالمستفيدين أيضا. ولعلكم تعلمون أنها تسجل تلفزيونيا وتبث بنظام معين في قناة نور الشرق. هل هذه الظاهرة دليل شو؟ دليل ما تتميز به الشام، دليل ما تتميز به الشام تميزا كبيرا ولله الحمد. طبعا في الآخرين دول موجودين من الأول، نعم يدرسون في المجموعة بيطلعون 12 واحد ولله الحمد، أي نعم والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا خاليا من الشوائب نتقرب به إليك بين يدي سؤالنا، بين يدي دعائنا، بين يدي رجائنا، ولكننا نتقرب إليك بإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا لا شريك لك. نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ذا الجلال والإكرام باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحد من خلقك، ونسألك بكل آية من آي كتابك العظيم أنزلتها على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسألك بكلماتك التامات كلها أن تتجلى في هذه الساعة المباركة علينا جميعا، تجلي رحمة، تجلي مغفرة، تجلي صفع، تجلي استجابة لدعائنا يا رب العالمين. بسطنا أكف الرجاء إليك، التجأنا إلى باب كرمك وإحسانك، التصقنا بأعتاب جودك، نحن عبادك المنكسرون البائسون المساكين الفقراء الشعث الغبر. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بانكسارنا ببؤسنا بمسكنتنا بذلنا بوقوفنا على بابك بالتصاقنا بأعتابك ألا تردنا عن بابك، ألا تردنا خائبين، وحاشاك أن تفعل ذلك يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، طهر شامنا التي أقمتنا فيها لا سيما هذه البلدة من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. أصلح الراعي والرعية مولانا، أصلح الراعي والرعية، أصلح الراعي والرعية. ربي إن قلوب عبادك بين إصبعيك تقلبها كما تشاء يا رب العالمين. وجه قلوبنا وقلوب قادة المسلمين جميعا إلى ما يرضيك، اصرفها يا رب عما لا يرضيك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام حصن شامنا هذا بحصن رعايتك، بحصن حمايتك، بحصن حراستك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام حقق بشارة حبيبك المصطفى إذ وصف الشام بأنها دار الإيمان دار الأمان. يا رب العالمين حقق ذلك لنا، يا رب العالمين استجب دعاءنا وحقق رجاءنا. نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسما إلا استجبت دعاءنا. نسألك يا الله يا الله يا الله بأي عمل صالح وفقت إليه أيا منا من عبادك هؤلاء فقبلته، نسألك بهذا العمل إلا رفعت هذه الضراء عنا. إلا أبعدت هذه الفتنة عنا، إلا طهرت شاننا هذه منها يا رب العالمين. يا رب العالمين نتوسل إليك بمثل ما توسل به عبادك الذين آووا إلى ذلك الغار فحبسوا فيه، فتوسلوا إليك بصالح أعمالهم فقبلت، وها نحن نتوسل إليك بصالح أعمالنا التي قبلتها منا يا رب العالمين. فاستجب، استجب يا رب العالمين، استجب. يا من له خرق العوائد أكرمنا بخارقة من خوارق لطفك، من خوارق إحسانك، تزيدنا بها إيمانا بك، تزيدنا بها تمسكا بيديك، تزيدنا بها حبا لك، تزيدنا بها تعظيما لآلائك. خارقة من خوارق لطفك، خارقة من خوارق انتقامك، تكرمنا بها عبادك الذين أقمتم في هذه البلدة، وتنتقم بها من الطغاة والبغاة والظالمين الذين يعثون في الأرض فسادا. اللهم إنا ننتظر استجابتك، ننتظر هذه الخارقة التي ستمن بها علينا يقينا يقينا يا رب العالمين. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.